بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
لكن لا بما هو ماء، وإن
فنقول الماء المضر للإنسان يحرم ماذا؟ يحرم شربه. هذا يحرم حكم لم يثبت للماء بما هو، وإنما ثبت للماء بلحاظ العنوان الطارئ عليه، وهو عنوان الضرر، ثابت للماء بما هو مضر لا بما هو هو. هذا نعبر عنه بأنه حكم ثانوي. إذن عندنا في الشريعة المقدسة أحكام أولية ثابتة للأشياء بما هي، وأحكام ثانوية ثابتة للأشياء بلحاظ عناوين طارئة عليها. شنو هذه العناوين التي تطرأ على الأشياء وتغير أحكامها الأولية إلى أحكام ثانوية؟ أنا أذكر لك خمسة عناوين مهمة تفتي. العنوان الأول هو عنوان الاضطرار والضرورة. عنوان الاضطرار والضرورة عندما يتعلق بالشيء يغير حكمه إلى حكم آخر. شوف الآية المباركة ماذا تقول: إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه الآية ماذا تقول؟ تقول الميتة هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ لا يجوز، ولكن إذا طرأ عليها عنوان الاضطرار ماذا؟ يجوز أكلها. إنسان في وسط الصحراء أوشك على الموت، لم يجد طعاما، لم تكن هنالك إلا ميتة، كان الميتة مع اللحم الخنزير، حصل على وجبة دسمة وجاز له أكلها بحكم الشارع المقدس. إذن عنوان الاضطرار يغير الحكم من الحرمة إلى ماذا؟ إلى الجواز أو إلى الوجود. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني الذي يغير الحكم هو عنوان الضرر. عنوان الضرر، شلون عنوان الضرر؟ مثلا لو أراد إنسان أن يصلي فيجب عليه أن يتوضأ، جاء ليتوضأ فكان الوضوء ضرريا، إذا توضأ الوضوء يصيبه بضرر في جسده، يصيبه بضرر في حياته. هذا الإنسان إذا صار الوضوء ضرريا في حقه بعد أن كان الوضوء ضرر، بعد أن كان الوضوء واجبا، اتصف بعنوان الضرر فصار ماذا؟ حرام، يحرم عليه أن يتوضأ، وإنما ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم فيتيمم. شوف الضرر شنو سوى؟ تيمم كان لا يجوز فجعله يجوز، والوضوء كان هو الواجب فجعله ماذا؟ حراما. إذا أولا عنوان الضرورة والاضطرار، العنوان الثاني عنوان الضرر. انتي إلى العنوان الثالث هو عنوان الحرج. يقول القرآن الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج مرفوع في الشريعة المقدسة. الحرج يعني ماذا؟ الحرج يعني المشقة الشديدة. ما أكو هناك ضرر، ولكن هناك مشقة شديدة لا يستطيع الإنسان تحملها عادةً. ولكن يوجب ماذا؟ حرجا، يوجب مشقة شديدة. المرأة إذا تساقط شعرها والشعر أحد الجمالين ذهب أحد جماليها فذلك يوجب لها حرجا شديدا. زين، هذه المرأة الآن تريد أن تعالج هذه المشكلة، تذهب تريد طبيبا، لا تجد طبيبا، لا يوجد إلا طبيب خبير بعلاج هذه المشكلة. هل يجوز للمرأة أن تعرض شعرها على الأجنبي؟ لا، لا يجوز. الطبيب أجنبي أو غير أجنبي، أجنبي فلا يجوز لها أن تكشف شعرها أمامه. لكن إذا كان عدم كشفها موجبا للحرج الشديد عليها يتحول الحق من عدم جواز كشف الشعر إلى ماذا؟ إلى جوازه. إذا الحرج أيضا يغير الأحكام الأولية إلى أحكام ثانوية. هذا العنوان الثالث. العنوان الرابع هو عنوان التقية. عنوان التقية أيضا يغير الأحكام الأولية إلى الثانوية. شلون؟ الآن أنت الإنسان في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الصبح، يجب عليك أن تجهر بالفاتحة ويجب عليك أن تجهر بالإخفات. الجهر بالسورة، يجب عليك أن تجهر بالفاتحة والسورة ولا يجوز لك الإخفات فيهما. زين، هذا الحكم لو صار الإنسان في موضع تقية، أنا صادفني البقاء مثلا في أحد المساجد في المدينة المنورة، في مكان آخر في الحرم المكي، وأردت أن أصلي مع المخالف صلاة من باب التقية. إذا صلى الإنسان مع الموالي مع الشيعي لا يجوز له أن يقرأ، وإنما يعول على قراءة من؟ الإمام. ولكن إذا صلى مع المخالف يجب عليه أن يقرأ، ولا يصح له أن يكتفي بقراءة الإمام المخالف. زين، أنا الآن جئت صليت من باب التقية، الواجب أقرأ أو مو واجب؟ واجب. طيب، الصلاة جهرية، إذا جهرت بالقراءة ماذا؟ سأميز، سأعلم، سينظرون إلي. يقول الفقهاء في هذه الصورة يجوز له الإخفات، يقرأ إخفاتا، فكان يجب عليه أن يجهر لأن الصلاة جهرية. ولكن بما أنه في موضع تقية يجوز له ماذا؟ أن يخفت. فالعنوان الرابع هو عنوان تقية. العنوان الخامس هو عنوان الإخلال بالنظام. الإخلال بالنظام يغير الحكم الأولي إلى حكم آخر. شلون مثلا الإخلال بالنظام يغير؟ أجيب لكم مثال تأنسون به. قطع إشارة المرور، ها زين؟ قطع إشارة المرور هل هو جائز أو غير جائز؟ خليك طاحوا الصار. هذا الحكم الأولي، حكم الأولي لم ترد لا آية ولا رواية تقول ماذا؟ يحرم قطع إشارة المرور، إذن فقطعها جائز. لكن قطعها يؤدي إلى الإخلال بماذا؟ بالنظام، فيكون قطعها محرما متأخذ الكلام الأول في هذا الكلام، فيكون قطعها استحلال للنظام. إذن نحن عندنا خمسة عناوين تغير الأحكام الأولية إلى أحكام ثانوية. الحكم العنوان الأول ضرورة والاضطرار. العنوان الثالث العنوان الرابع العنوان الخامس الإخلال بالنظام. إذن فعندنا عناوين خمسة. الحكم قد يكون جائزا تحوله إلى واجب، قد يكون واجبا تحوله إلى حرام، قد يكون حراما تحوله إلى واجب، وهكذا. فالأحكام الشرعية منها أولية ومنها ثانوية. نجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان أهمية الأحكام الثانوية. لماذا الشريعة المقدسة توجد فيها أحكام أولية وتوجد فيها أحكام ثانوية؟ ليش؟ وجود الأحكام الثانوية في الشريعة المقدسة إنما هو بغرض إيجاد آلية عند الشريعة المقدسة تستطيع من خلالها الشريعة أن تستوعب كل جديد. شلون؟ يجيك الآن الحداثي ماذا يقول؟ يقول الحداثي نحن نعيش بين أمرين لا يمكن التوفيق بينهما. تقول له شنو الأمرين؟ يقول لك الأمر الأول ثبات الأحكام. الأحكام في الشريعة المقدسة ثابتة، أحكام تتغير؟ لا تتغير، بل هي ثابتة. لماذا هي ثابتة؟ ثابتة بمقتضى خاتمية النبي صلى الله عليه وآله. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم نبيين. فإذا كان هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله لزم أن تكون أحكام شريعته ثابتة باقية صلى الله عليه وآله. هذا من ناحية القرآن. من ناحية الروايات، عندنا روايات صحيحة وهذه الروايات مشهورة عند الفقهاء تدل على ثبوت الأحكام واستمرارها. مثلا صحيحة زرارة يقول سألت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن الحلال والحرام فقال حلال محمد حلالا إلى يوم القيامة وحرام محمد حراما إلى يوم القيامة. هذا معناه ماذا؟ معناه أن الأحكام ثابتة أو متغيرة؟ ثابتة. لذلك لما يجيك الحداثي يقول لك أنا أؤمن بنظرية تاريخية النص، يقول لك شنو معنى تاريخية النص؟ يقول لك تاريخية النص معناها النظرية أن النصوص القرآنية والنصوص الروائية إنما هي صدرت لفترة تاريخية محددة فلا نطبقها على كل زمان. يقول لك مثل ماذا؟ يقول لك مثلا قطع يد السارق، هذا قطع يد السارق يناسب زمن النبي ما يناسب زماننا. رجم الزاني هذا يناسب زمن النبي ما يناسب زماننا. اصلا هذه الاحكام ما نقدر نعممها الى زماننا. ليش؟ يقول لك لان النص تاريخي صدر لفتره معينه محدوده فقط. لما نجي الحداثي هكذا يقول انت تقول له هذا معناه الامكان معناه تكذيب الروايات الصحيحة التي تقول حلال محمد حلالا إلى يوم القيامة وحرامه حراما إلى يوم القيامة. إذن الأمر الأول هو ماذا؟ ثبات الأحكام، ثبات الشريعة. الأمر الثاني الذي نحن متورطون به، مو أنا ذاتي يقول، الذي نحن متورطون به هو تطور الحياة، حياة متطورة. الإنسان الذي كان في زمن النبي ليس هو الإنسان الذي في زماننا الآن. تطور الإنسان، تطورت حاجياته، تطور الزمان، تطورت الآلات، تطورت العلوم، تطورت الحياة. زين، إذا عندنا أمرين، أمر يقول الشريعة ثابتة وأمر يقول الحياة متطورة، شلون يمكن لأحكام ثابتة أن تستوعب أمور متطورة؟ هذا محل إشكال. إذا هي أحكام ثابتة كيف تستطيع الأحكام الثابتة أن تستوعب قضايا متجددة ومتطورة؟ هذا لا يمكن. إن قلنا يمكن، أحكام ثابتة يمكن أن تستوعب القضايا المتطورة. شلون؟ نقول الشارع المقدس جعل في الشريعة عدة آليات من خلالها يستطيع الحكم الثابت أن يستوعب القضية المتطورة، ومن أهم الآليات وجود الأحكام الثانوية في الشريعة المقدسة. شلون؟ خلي أضرب لك أمثلة تتضح لك الفكرة. المثال الأول هو تشريح الميت. هل يجوز تشريح الميت في الطب أو لا يجوز؟ يقول لك الشريعة المقدسة الحكم الأولي لا يجوز تشريح بدن الميت. لماذا لا يجوز؟ لأن للميت حرة لا يجوز لأحد أن يفتكها ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها. زين، الآن تشريح الميت في الفترة الزمانية المعاصرة أصبح من المهمات الطبية التي يتوقف عليها معرفة الأمراض ويتوقف عليها علاج الأمراض، ولا يمكن تخليص البشرية من كثير من الأمراض الفتاكة إلا عن طريق تشريح الموتى. زي الشريعة المقدسة ماذا تصنع؟ الآن هذه قضية متطورة جديدة. الشريعة المقدسة تقول يجوز. طبعا يجوز على تفاصيل مذكورة في الفقه. يجوز بدن الميت، بدن الميت أي ميت؟ بدن الميت الكافر فقط أو بدن مطلق الميت، الميت الذي أجاز قبل موته أو الميت، على أي حال تفاصيل مذكورة في الفقه. أصل الحق هو الجواز، تفاصيل ليس هنا بيانها. زين، هذا الجواز لماذا؟ يقول لك هنا طرأ عنوان طارئ وهو ماذا؟ عنوان الضرورة الحياتية، عنوان الضرورة الاجتماعية، عنوان الضرورة الإنسانية. الضرورة الحياتية تقتضي أن يشرح بدن الميت من أجل استمرار الحياة. الضرورة عنوان ثانوي أو عنوان أولي؟ عنوان ثانوي. استطاعت من خلاله الشريعة أن تستوعب قضية المال وتطور جديدا. أجيب لك مثال آخر وهو مسألة التنقيح الصناعي. المرأة التي لا تنجب ويتوقف إنجابها على التنقيح الصناعي بالطرق الطبيعية لا تستطيع أن تنجب. هذه القضية، قضية التنقيح الصناعي، قضية ماذا؟ متطورة، ما كانت موجودة في زمن المعصوم صلوات الله وسلامه ممكن من خلال الأحكام الثانوية. يجي الفقهاء يقول التلقيح الصناعي عدم الإنجاب، هل فيه حرج على المرأة أو لا؟ المرأة إذا لم تنجب هل هنالك تشق عليها وحرج شديد؟ يقول المرأة طبعاً إذا ما أنجب قد تصل المسألة إلى الطلاق وأعيار من قبل بقية النساء وهذه المشقة لا يتحملها. يقول لها الشارع حينئذ يجوز ماذا؟ يجوز التلقيح الصناعي. ما الذي جعل الشريعة تستوعب هذه القضية المتجددة؟ هو وجود الحكم الثانوي. أجيب لك مثال آخر. الآن الاستمساح، هل يجوز الاستمساح من الإنسان كما جاز الاستمساح من الحيوان؟ يجيب والله واحد إنسان وسووا منه عملية استمساح، بكرة تشوف 10 خطباء كلهم اسمهم ياء الخباز، مو زين؟ زين ماكو، شنو المانع أن يكون 10 خطباء كلهم بنفس الصفة بنفس الشاك بنفس الجينات إلى آخره؟ هل يجوز الاستمساح أو لا يجوز؟ هذه قضية مستجدة متطورة ما كان لها وجود في زمن الناس. الشريعة تستطيع أن تستوعبها؟ نعم. شلون؟ من الحكم الثانوي. جو الفقهاء يقولوا لا يجوز الاستمساح. لماذا؟ يقولون لأنه يؤدي إلى الإخلال بالنظام. بكرة لو جابوا لنا 50 صدام شو نسوي من الذي نقتله؟ نقتل هذا هو صدام، لو هذا هو صدام، لو هذا هو صدام، القاتل من هو؟ لا نعلم. السارق من هو؟ لا نعلم. الزوج من هو؟ لا نعلم. تحصل الفوضى في الحياة وفي النظام الاجتماعي، فسدا لباب الفوضى وحفاظا على عدم حصول الإخلال بالنظام، يقول الفقهاء الاستمساح غير جائز. لماذا؟ لأجل الإخلال بالنظام. إذا الأحكام الثانوية تتحرك لتستوعب القضايا المستجدة. فلما نجي الحداثة يقول شلون أحكام ثابتة تستوعب قضايا متطورة ومستجدة؟ نقول تستطيع أن تستوعبها من خلال آليات موجودة فيها، وواحدة من هذه الآليات هي وجود الأحكام الثانوية. وبقية الآليات تحدثت عنها في السنة الماضية مفصلة في الليلة 13 من المحرم. امشي إلى النقطة الثالثة، هذه تحتاج صلوات.
كما يجب عليك
الآن عندما نأتي إلى مسألة حجاب المرأة، حجاب المرأة، المرأة يجب عليها الستر عن الناظر الأجنبي، تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فيهما خلاف، القدمين لا خلاف فيهما، فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن قدميها. ما أكو عندنا ولا فقيه واحد يجوز للمرأة كشف القدمين، كشف القدمين حرام وتعاقب عليه المرأة النار، لا يجوز باتفاق الفقهاء. فقط الاختلاف إنما هو في الوجه والكفين، هل يجب عليها سترهما أم يجوز لها كشفهما؟ جئنا السيد الخوئي أعظمه مقامه الشريف، يقول يجب على المرأة ستر وجهها وستر كفيها أيضا. وبعض الناس يتصور أن المسألة مربوطة بالوجه، لا، مربوطة بالكفين أيضا. زين، اجي إلى السيد السيستاني دار ظله الشريف وحفظه وأيده ودفع عنه كيد أعدائه، يقول الوجه والكفان يجوز كشفهما. زين، تقول لسيدنا هذا حكم أولي وراءه حكم ثانوي أم فقط لا يوجد إلا هذا الحكم؟ يقول لك لا، هذا حكم أولي وإلى جانبه حكم ثانوي. شو الحكم الثانوي؟ يقول الحكم الثانوي عدم جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها. اسأل السيد دام ظله بحسب رسالته العملية، تقول لسيدنا متى لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وعن كفيها؟ طبعا عن وجهها كلا أو بعضا لا فرق. متى لا يجوز للمرأة؟ يقول في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان كشفها لوجهها يؤدي إلى وقوعها في الحرام، إذا كان كشفها له يؤدي إلى وقوعها في الحرام، تنظر نظرة مريبة أو ما شاكل ذلك، لم يجوز لها كشف وجهها. حالة ثانية، إذا كان قصدها، إذا كان كشفها بقصد إيقاع الأجنبي في النظر إليها، تكشف حتى الأجنبي ينظر إليها ومن خلال النظر إليها يقع في الحرام، أيضا في هذه الصورة ماذا؟ لا يجوز. الحكم الأول يتبدل إلى حكم ثانوي بعدم الجواز. الصورة الثالثة، إذا ترتب على كشف الوجه إثارة نوعية، فتنة نوعية، مفسدة نوعية. أنا لما أتكلم عن كشف الوجه كما قلت لك بعضا أو كلا، إذا ترتبت عليه مفسدة نوعية لا يجوز. شلون؟ يعني إذا هذه المرأة كشفت وهذه المرأة كشفت وتلك المرأة كشفت، ماذا نتج عن ذلك؟ إذا نتج عن ذلك انخفاض معدل الفضيلة في المجتمع وارتفاع معدل الرذيلة في المجتمع وثارت هنالك فتنة اجتماعية ووقع كثير من الشباب في الحرام بسبب كشف النساء لوجوههن، فإن كشف الوجه الذي كان جائزا بالحكم الأولي يصير ماذا؟ حراما بالحكم الثانوي. إذا السيد السيستاني عندما يقول بجواز كشف الوجه بالحكم الأولي يقول بأنه حرام بالحكم الثانوي، ويجب على المرأة في الصور الثلاث أن تستر وجهها وكفيها. بعد الآن الحكم الثانوي متحقق في مجتمعنا أو غير متحقق، أنا ما أريد أتدخل، كل إنسان هو ضميره، كل إنسان هو وجدانه، كل إنسان يراجع من نفسه ويتجرد عن أهوائه ويحكم بأن هذا من مسببات الفتنة الاجتماعية فلا يجوز، أو ليس من مسببات الفتنة فيجوز. كل إنسان وضميره ووجدانه، وهو بينه وبين ربه، أنا لست مسؤولا وهو ليس مسؤولا أيضا عني. إذا الأمر الأول هو لزوم الاهتمام بالأحكام الثانوية، لأنها لا تخل عن الأحكام الأولية بل هي عدل لها، فكما يجب التعبد بهذه يجب التعبد بهذه، وما يجوز للإنسان يقول رأي مرجعي هو هذا ويتمسك بالحكم الأولي ويعدل عن ماذا؟ الحكم الثانوي ولا يلتفت له. انجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني هو لزوم الدقة في تطبيق الحكم الثانوي. شلون يعني لزوم الدقة؟ هنالك بعض الأشخاص بمجرد أن يسمع بالحكم الثانوي يأخذ به على سبيل الإجمال من غير أن يدقق في كل جزئياته، وهذه معضلة نراها عند بعض الناس. شلون مثلا؟ أضرب لك مثالين. المثال الأول، المرأة هل يجوز لها أن تكشف شيئا مما يجب عليها ستره أمام الأجنبي؟ لا يجوز. هذا حكم أولي أو ثانوي؟ حكم أولي. زين، هذه المرأة عندما تريد الذهاب إلى الطبيب تروح إلى المستشفى، المستشفى يقول لها والله عندنا طبيب وعندنا طبيبة، وش تختاري؟ طبيب أحسن. طبيب أحسن من الطبيبة، وتقدم الطبيب على الطبيبة. ليش؟ تقول يجوز في الشرع إذا هو طبيب ما يخالف. صحيح، في الشريعة المقدسة عندنا حكم ثانوي يقول يجوز للمرأة أن تدخل على الطبيب وأن تكشف للطبيب بعض ما يجوز ما يجب ستره، لكن هذا الحكم الثانوي مطلق أو مقيد بالقيود، لا بد أن تلتفت إليها المرأة، طبعا مقيد بالقيود. أولا هو مقيد بالضرورة أو بالإرفاق، يعني بعض الفقهاء مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه يقول هذا الحكم مقيد بالضرورة والحرج، إذا كان عدم دخولها على الطبيب ضرريا أو حرجيا يجوز لها الدخول عليه. سيد السستاني يقول مقيد بالإرفاق. بالإرفاق يعني ماذا؟ يعني أن يكون الطبيب أرفق من الطبيبة، أكثر منها خبرة، أكثر منها معرفة، حتى ولو لم يكن هنالك ضرر، إذا كان الطبيب أرفق كما يقول السيد السستاني والشيخ التبريزي وجماعة، يجوز للمرأة أن تدخل عليه حينئذ. زين، أيضا هذا مقيد بالإرفاق، فالمرأة لا يجوز لها أن تدخل على الطبيب مطلقا إلا إذا كان هنالك ضرورة أو حرج أو كان الطبيب ماذا؟ أرفق. أما في غير ذلك ف فلا يجوز لها الدخول عليه بكشف ما يجب عليها ستره بين يديه. هذا شيء. الشيء الآخر، المرأة لما تدخل على الطبيب من باب الضرورة أو من باب الإرفاق لا يجوز لها الكشف إلا بمقدار الحاجة. شلون بمقدار الحاجة؟ يعني لما هي تكون عندها مشكلة في عينيها ما يجوز تروح تكشف إلا عن تمام الوجه فقط عن العينين، عندها مشكلة في أصبعها ما يجوز تكشف إلا عن تمام اليد فقط عن الأصبع، عندها مشكلة هنا ما يجوز له تكشف إلا هنا فقط بمقدار المشكلة. يجب على المرأة أن تكون دقيقة في تطبيق الحكم الثانوي. هذا مثال. مثال آخر، الصلاة مع المخالف. الصلاة مع المخالف، تروح إلى المدينة المنورة رزقنا الله وإياكم الوصول سريعا عاجلا بحق صاحب القبة الخضراء وبحق أئمة البقيع الطاهرين لذكرهم الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
صلى الله عليه وآله ويضطرك الوقت إلى البقاء في المسجد النبوي وتريد أن تصلي صلاة التقية مع المخالف، زين، صلاة بالتقية تجوز أو لا تجوز؟ تجوز صلاة تقية تجوز. زين، تشوف بعض الناس عندما يصلي على السجادة ما يصلي على الأماكن المكشوفة، تقول له ليش تصلي على السجادة؟ السجادة لا يصح السجود عليها، عندك أماكن مكشوفة يصح السجود عليها. قل لك مو أنا في تقية، وإذا أنا في تقية فلأصلي على السجادة. لا، تقية صلاة على السجادة مشروطة بعدم وجود مكان يصح السجود عليه. إذا لم يكن هنالك موضع يصح السجود عليه حينئذ تصح الصلاة. أما إذا وجد موضع فحينئذ الصلاة على ما تصح السجود عليه تكون باطلة حتى ولو صدرت من باب التقية. إذا أنا لما أطبق الحكم الثانوي أحتاج إلى دقة في تطبيق الحكم من خلال معرفة جزئياته وتفصيلاته. نجي إلى الأمر الثالث والأخير، أبي دقيقتين أخلص معي، ما عندي نقطة رابعة، خلاص. النقطة الرابعة هي المصيبة إن شاء الله. زين، النقطة الثالثة هي عدم الخلط بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. هنالك بعض الناس يجعل الحكم الأولي الحكم الثانوي حكما أوليا ويخلط بينهما ويتعامل مع الحكم الثانوي كأنه حكم أولي. شلون؟ الآن نجي إلى صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واحد من الشروط المعتبرة في إمام الجماعة أن يكون عادلا. صلاة خلف غير العادل تجوز؟ لا، حتى لو كان شيعيا، حتى لو كان يتغير. يقول لك عنوان التقية ماذا؟ تجوز الصلاة خلفه وإن لم يخرج. زين، هذا حكم ثانوي. أكو بعض الناس يتمسك بهذا الحكم الثانوي ويجعله حكما أولي. شو يقول؟ يقول ليش ما نحن مثلا نروح إلى مساجد قريبة ونصلي فيها مع غير الشيعة؟ ليش شنو المانع يعني؟ ليش ما نروح مساجد طلع الدمام خبرة منا في القطيف مثلا ونروح نصلي مع غير الشيعة؟ ما هو المانع؟ نقول التقية حكم ثانوي، والحكم الثانوي لا يصح التمسك به مع وجود الحكم الأولي. أنت إذا منت في تقية فلماذا حينئذ تصلي مع غير الشيعي؟ تكون بعض الأحيان تقية مداراتية، تقية تحبيبية. هذه التقية المداراتية لها جزئيات بسيطة في الخارج، لأن أنت لما تروح تصلي مع غير الشيعي ماذا يقال عنك؟ يقولوا هذا شوف الشيعة، شيعة مهذبين، شيعة محترمين، شيعة ما عندهم حساسية. لو نقول شوف المنافق، شوف الدجل، شوف الكذابين، شوف المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون. فأنت حببتهم وداريتهم ما نفرتهم، نفرتهم أكثر مما هم متنفرين. إذا هنا لا توجد تقية مداراتية في مثل هذه الصورة، لا توجد تقية تحبيبية في مثل هذه الصورة. فلا نخلط بين الأحكام الثانوية والأحكام الأولية. حكم الأولي له موضوع والحكم الثانوي له موضوع، ولا يصح الخلط بينهما. احنا ما نحارب الوحدة. الوحدة إذا كانت عبارة عن وحدة الموقف، نعم، إذا كانت عبارة عن الوحدة السياسية أمام الذين يريدون كيدا بالإسلام، نعم. أما وحدة مبنية على الخوف في الأحكام الشرعية، وحدة مبنية على التنازل عن ثوابت عقائدية ودينية، هذه الوحدة ماذا؟ مرفوضة. لا يجوز لنا شرعا أن نخلط حكما شرعي بحكم آخر أو أن نتنازل عن عقيدة دينية. الوحدة وحدة الموقف، نعم، نحن نتحد مع المسلمين جميعا في الموقف أمام الدول الكافرة وأمام الكفر والاستعمار. هذا ما كلام فيه. إذا الخلط بين الأحكام الأولية والثانوية مما ينبغي الالتفات له. والإنسان اللي يقدر يميز تنحل عنده كثير من الأمور. شوف أنت ما يقولوا لك إلى الآن، الحصير ألقى بنفسه في التهلكة. وبعضهم مو فقط هكذا، لا، حتى في أذهان بعض الشباب يقول لك الإمام المعصوم لما يشرب السم ما يكون قد ألقى بنفسه في التهلكة، وهو يدري أنه هذا شراب مسموم. نقول له لا، ليش؟ أنت الآن لما تريد تلقي بنفسك للقتل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذا حكم أولي أو ثانوي؟ أولي. غدا يظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه، وأنت توفق للحرب بين يديه، للقتال بين يديه. هنا القتال بين يديه، تعرض نفسك للقتل يجوز أو لا يجوز؟ يجب، مو فقط يجوز، يجب. تقول هذا إلقاء بالنفس في التهلكة؟ لا، لكن أول إلقاء بالنفس في التهلكة. هذا ماذا؟ هذا امتثال لأمرنا. وامتثال أمر الله، إذا لا توجد هنالك تهلكة. الجهاد لما يطلع المسلمين يجاهدون ويلقون بأنفسهم في ميادين الحرب والقتال لم يلقوا بأنفسهم في التهلكة، وإنما هم يمتثلون أمر الله. وهكذا الحسين وهكذا الأئمة المعصومون عندما يقدرون على الشهادة يمتثلون أمرا إلهيا لما في قتلهم من المصالح العظمى للدين وللإسلام. تعال شوف دول اللي يميزون هذه القضايا شلون أن القتل بين يدي الإمام وظيفة لازمة. شوف شو يقول له، يقول له طعم الموت بين يديك أحلى من العسل. مو فقط يعتبر وظيفة إلهية، لا يشعر بلذة، لا يشعر بحالة من النشوة وهو يقدم على الموت. الموت بين يديك أحلى من العسل يا أبا عبد الله. أنت تدري بداية هذا الكلام عمره شقد كان؟ 14 سنة. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن القاسم قد قطع مراقي كثيرة جدا في المعرفة، في الإيمان، في العلم، في العظمة، بحيث يشعر بأن القتل بين يدي الحسين أحلى من العسل. هذا الكلام ما ينطق به رجال، ما ينطق به علماء، ولكن نطق به القاسم بن الحسن. ايش قال الحسين؟ قال بني انت الريحانة التي اشمها من اخي الحسن. اذا الحسن تارك شيء اذا انا اشوف اتذكره فانت الريحانة من اخي الحسن. يعني شنو أبو علي؟ قال لبني ارجع الخيمات، ارجع لتبقى مع النساء مع الأطفال، أنت الحافظ لهن. ويرجع القاسم، يرجع القاسم لكن مهموم. شلون الحسين أذن لغيره بالشهادة بين يديه ولم يأذن له بالشهادة؟ رجع مهموم إلى الخيمة، وإذا هو يتذكر عودة كتبها له والده الإمام الحسن وقايل له: بني إذا نزل بك هم شديد فافتح هذه العودة. أقول لك شيء، أكو واحد يعيش في ظلال الحسين في كنف الحسين يصيبه هم؟ لا، ما معقول. واحد يعيش في كنف الحسين ما يمكن يشعر بالهم أبدا. لذلك القاسم طوال عمره مع الحسين لم يشعر بهم وغم، وكل اللي عاشوا مع الحسين لم يشعروا إلا بالعز والراحة بالعظمة بالكبرياء. فقط يوم واحد كلهم شعروا به. تدري متى هذا اليوم؟ يوم اللي الحسين خير في كرمنا، يوم اللي اجتمعت جيوش بني أمية على الحسين وأحاطت به من كل حدب وصوب، وإذا ذولا اللي ما كانوا يشعروا بالهم بين يدي الحسين صار الهم يلاحقهم من كل مكان. واحد منهم القاسم يفتح العودة وإذا فيها بني قاسم: إذا نزلتم في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. هل أعلم من الشيعة؟ تقول الرواية تقول بأن القاسم شاف العودة استبشر، يقول له: لا تقصر في نصرته إذا رأيته وحيدا. أكو وقت مر على الحسين مثل هذا الوقت؟ القاسم يسمع أهل من القتال هذه العودة افتحها وقرأها. أخذ الحسين العودة فتحها قرأها سال الدموع في بحر الوجه.
الصندوق
الأخير الحسن وجابوا الصندوق وقال